رواية أحاديث العجائز الجزء الثاني الحكاية التاسعة معذبون في بلاد الزهور بقلم فريد شقروني بصوت جلال يوسف الفصل الخامس طفلة من الحرب. وما دام الصبح يشرق كل يوم والطيور تمشي في رحاب السماء تفتش عن رزقها المعهود والمضمون، فلا بد للواحد منا أن يسعى كسعي تلك العجموات، وبيقين تام أن الله الرازق قد كتب لكل كائن رزقه قبل ولادته بين ثنايا هذا الوجود. وحتما وجب علينا أن نخالط روتينيات الحياة فننسجم معها ونتكيف على تغيراتها بكل وقت من الأوقات. وكما كنت كل صباح أرحل إلى عملي بفنجان قهوة سوداء بلا سكر لأشعر أنني قادرة على مواجهة كل الشدائد وأن أتناسى ما مضى، لألقى ابتسامات الآخرين من الزبناء الذين لا ذنب لهم، ودخلت بمحيا قسيم على أول زبونة لي بيوم الاثنين التي كنت أشتغل عندها مرة بالأسبوع، فأنظف لها سريرها الطبي الذي يتحرك بأزرار سحرية فيصعد بها كما تطلب منه صاحبته وتخفضه إن شاءت أن تغادره، وعليه خرقة كبيرة احتياطية إذا ما أحدثت المريضة ولم تتحكم في جريان أمعائها، فتصير الخرقة مبللة بالفضلات أعزكن الله أخواتي، وحمامها الخاص الكهربائي بتدفئة عصرية عجيبة بيد أنه لا يغير من وظيفته وقيمته حتى وإن كان مصنوعا من ذهب أو فضة، فهو بالأخير يبقى وسيلة لقضاء الحاجة فحسب. وأما صاحبته فهي لا تقدر على قضاء الحاجة إلا بشق الأنفس بسبب الإمساك المزمن، وأكثر الأوقات تأتيها ممرضة فتلبسها حفاضة كحفاضة الأطفال ولكنها بحجم كبير، وحتى إن استحيت الممرضة مما قد فرض عليها فليس لها من خيار ثان. فكنت أتذكر قول ربنا سبحانه: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وتلك السيدة المسمات عند ربها بصوفي قد أصابها بعضا من الصلع بعدما كان شعرها كحرير يتبختر بالهواء كيفما يشاء في عمر الزهور، وقد غطى البياض البقايا من شعر رأسها واشتعل شيبا كجبل عليه ثلوج بيضاء. ولا أحدثكن عن أمراض السيدة صوفيا، وهي التي تضع على رأسها خوذة عجيبة من زجاج لعلها ترى من يحدثها، ولم يكن ذلك إلا لأنها تعاني من سرطان المخ أو سميه إن شئت تمور، بيد أن ما أعظم في المرأة أنها تبتسم وتداعب بلطف كل من حل بيتها. بعدما تجاوزنا آليات الشغل كانت وتشير بيدها إلى عشرات من الصور قد علقت على جدران الصالون، وللأسف كلهم قد رحلوا إلى حياة برزخية لا تشبه حياة الأحياء المعذبين. فكنت أسأل عن أسماء الأموات فتقول: هذا زوجي مارت الذي أحببته حتى الجنون وما زلت أحبه بشكل لا يوصف، نقش عطفه بصدري لا يمحى أبدا، أشعر وكأنني قد تزوجت آخر رجل على كوكبنا الأزرق. مات المسكين بسن 40، عمر تكتمل فيه رجولة الأزواج، بيد أنه تركني أعيش من بعده 40 سنة أخرى حزينة بائسة بفراقه. وأما تلك الجميلة التي ترينها فهي صورة ابنتي جوليا التي غرقت وهي تسبح ببحر قرية كاتفايك الساحلية وعمرها 20 سنة، وحزني عليها أفقدني جل بصري كما ترين يا ليلى، فقد كانت شبيهة لأبيها في كل حركاته واستأنست بها كثيرا. وأما ذاك الشاب الوسيم دان صاحب العقد ونيفه فقد التهمه السرطان بعظامه دون أن يعرف أحدا منا سبب الداء، وبوقت مبكر ولم ينفع معه العلاج، فمات معذبا بين ذراعي وأنا أبكيه على مدى 10 أعوام. ولولا الصبر لتخلصت من نفسي بنفسي، ولكن لابد لنا أن نمشي بسلام على هذه الأرض حتى نصل إلى آخر نقطة قد كتبت علينا أنت وأنا أموات وأبناء أموات، فلا يحق لنا أن نفرح بحياة مآلها الإضمحلال والزوال. تبدو في وجه الغافلين نورا، وما هي إلا ظلاما دامسا، تخدع التائهين الحمقى في صورة زائفة. واسأليني أنا التي طالت عليها الأيام حزينة، وباتت لياليها بزمهرير وكأنه شتاء سرمدي لا يزول أبدا، فأنا ابنة الحروب بنيتي، قد تعودت على الأزمات منذ طفولتي وجعلت الصبر نصب عيناي، هو شعاري الوحيد لا حول لي عنه أبدا. فتعجبت من كلامها سائلة: ما الذي تعنينه سيدة صوفيا؟ أكنت محاربة في شبابك أم مجندة بصفوف الرجال مقاومة؟ ابتسمت لغير ابتسامة وأجابتني: لا يا سيدة ليلى، أنا ولدت بسنوات الضياع وترعرعت بجيل الجوع، أيام الحرب العالمية الثانية التي لا تنسى ذكراها، حينما كان الألمان يدخلون بيوتنا يلبسون أحذية من حديد ولا يفقهون لغة على الرحمة رأسا، فيخرجون منها رجال قريتنا المسمات ساسنهايم وأبطالها، فيلقون بهم بشاحنات الحرب الألمانية كأكباش فداء ليستخدمونهم في حروب البلدان المجاورة، أو بالأحرى دروعا بشرية يحمون بها صفوفهم لردع العدو من مهاجمتهم، فيصيرون أبطالنا جنودا كشياه جائعة مأمورة ولا حول ولا قوة لهم، ولا ينفع حينها الاعتذار أبدا، ومن كان بقلبه خرذل من شجاعة ورجولة فرفض طلب الغزاة أو سولت له نفسه بأن يطالب بحقوقه أو حقوق تلك الأرامل من النساء اللواتي ينتشرن في كل مكان باكيات، وأطفال رضع لا يبرحون على البكاء وهم يتضورون جوعا، أولئك الشجعان يعدمون أمام أعيننا ولا أحد يدافع عنهم، فيموتون رميا بالرصاص الحي أو يداسون بأرجل القاهرين الظالمين حتى الموت، فيدفنون بمقابر جماعية بارتكابهم العصيان العسكري، وكان للأسف والدي أحد الضحايا الذي قدم روحه فداء للرجولة وحبا لوطنه الذي كان عليه أول صرخة له. بنيتي، قد عشت الحدث وأنا بعمر الزهور التي صارت ذابلة بين الجوع والعوز والحرمان، ولا يمكن لي أبدا أن أنسى أو بالأحرى أتناسى لحظات كنا فيها نلتهم ورود التوليب أو النباتات المزهرة من الفصائل الزنبقية، كانت لنا قوتا وطعاما لا بديل لنا في غيره، حينما كان الآخرون من المترفين يتخذونه رمزا للحب والوفاء، وأما من لم يكن له حظا من نبات التوليب فقد لقيوا حذفهم بالآلاف المؤلفة أمام أعيننا، والتاريخ لا يكذب ولا ينفق. فلو حدثتك بنيتي عن كل ما عايشته وعانيته وأنا ابنة الثمانين خريفا، ضايقت نفسك بحكايات الأليمة وأفقدت لك شهية الحياة، ولكن وبعد هذا العمر الطويل نحمد ربنا أن أبدلنا الحرب الطاحنة بسلام وهناء، وليس أروع من الأمان، فقد رحل المستعمر الظالم الغاشم بظلامه الدامس، وحل بيننا بعدها نور ساطع وأمن وسلام، فما أحوجني إلى موتة عاجلة تفني لي آلامي الطويلة وتكمد لي جروح الأيام الماضية وتنهي لي وجع حياتي الكئيبة، فقد تعبت من كل شيء، وكأن الآلام والآهات قد تراكمت بصدري على مدى كل السنين الخريفية، ولم يعد لي طاقة في تتمة مسيرة الأحزان وطريق العذاب. امرأة حسبتها كتلك الأرض الجرز لا نبتة فيها ولا ربيع عليها، قاحلة معذبة بأرض هولندا، إنها عينة من أهل الحزن والشجن، امرأة ذاقت وبال أمرها وحصدت من ثمار أرضها علقمة، اجتثت من شجرة الزقوم وكأنها أمشاج من الطاعون، وإن كانت هي واحدة من الآلاف المعذبين بالأراضي المنخفضة، وهي من اللواتي كنا أهون الناظرين إليهن، ولأجلها بكيت لساعات طويلة، وكيف لعيني أن تأبى بإخراج دموعها وأنا أعيش حياة تلك العجوز المعذبة. كنت كلما جلست معها لتناول فنجان قهوة تكرر لي نفس الأسطوانة بكلماتها المعدودة: لقد قهرتني الآلام ليلى، ورغم كل ما أتناول من المهدئات يوميا ولكل 4 ساعات على مدى اليوم كله، وإن كانت في الأصل هي من فصيلة المخدرات بيد أن مفعولها ضعيف جدا، فقد تعود بدني على الإسراف في جرعتها، لذلك لم يعد هناك تأثير عليها. والحق الحق أقول، أشعر وكأن الأطباء ينوون التخلص مني في أسرع وقت ممكن، كما فعلوا من قبل مع الألوف المؤلفة من المرضى المعذبين، أولئك الضحايا الذين لم يكن ذنبهم سوى لأنهم كانوا يسبحون في المعاناة. إنها لعنة التجارة. أتفهمين بنيتي ما أقصده؟ إن في عالمنا المفضوح تجارة الأدوية، كما يوجد أباطرة المخدرات بالضبط تماما. لا يفكرون إلا في المزيد من الأموال، وأمثالنا من العجزة الذين يئسوا منهم ولم يعد ينفع منهم في شيء، فالهلاك أولى لنا في نظر أولئك السفلة الانتهازيين. أجل ليلى، إنهم يفعلون ما في وسعهم ليرسلوننا إلى الجحيم. إذا تخلصوا منا برروا جرائمهم بأنه الموت الرحيم، وهو بالأخير البديل الأمثل كما يزعمون، بل هو مخطط إبليسي بكل العالم، يريدون به محو الجنس البشري، ولا يبقى منهم إلا الأقوياء فحسب، بيد أنها فلسفة خبيثة وخاطئة بالأساس. أفلا يعقلون أولئك الغافلون أنهم في يوم ما سيصيرون هم أيضا عاجزين، وأبدانهم سيغشاها الوهن، وبالتالي ينتقم منهم شر انتقام كما فعلوا هم بالضحايا سابقا. كنت أرتعش خوفا من كلام العجوز، ويقشعر لحديثها بدني، وأتساءل مع قرارة نفسي: وهل سيصير بي الحال لاحقا أيضا كما تدعيه هذه العجوز، وتعبث بي أيدي المجرمين، وأعود سلعة رخيصة بينهم؟ يا ويلتي، هذا أمر شنيع لا أقبله البتة، ولكن ما السبيل إلى الخلاص يا ترى؟ واطلعت على مؤخرة رأسها فإذا هي حفرة تشبه غار الفئران، بالله عميقة لا يناسب منظرها أن يراها أصحاب القلوب الضعيفة. وقد تجرأت على أن أسألها وهي حزينة يائسة عما شاهدته من المنظر، فأجابتني باكية: أجل بنيتي، عبر تلك الحفرة التي تبدو لك وكأنها قبر صغير، يساق لي هناك كميات كبيرة من الأدوية الكيماوية ومواد مخدرة تخفف من توجع المستمر كما يزعمون. مسكينة تلك السيدة الطيبة، كنت أتابع مراحل نهايتها رويدا رويدا، وكم يحزنني أن أتذكر ما عشته في حضرة تلك المعذبة، وتعلمت دروسا أكاديمية من حياتها، وقد أنزلت الدنيا منزلتها، وعلمت يقينا بأنه لا عقل له لمن يجمع لها، وأخبل من يصرف حياته كلها ليصل إلى مبتغى ماديا فحسب، بيد أنها حقا قصيرة وحقيرة ومغرية، تداعب بزخرفتها عقول المغفلين، وتضحك على أنفس الأغبياء الذين لا يملكون عقولهم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هناك من المعذبين ما يكفي، وقد يكونون بقرب منك على بعد أمتار فحسب، لا يفصل بينهم سوى جدار إسمنتي، وأنت لا تعلم من الأمر شيئا. أنت تنعم وآخرون يتكبدون ويتوجعون، أنت بين أهلك تتبادل أطراف الحديث وتضحك وتلهو وتبني قصورا بأحلامك وأمانيك، بيد أن المعذبين من جيرانك في عزلتهم يموتون 100 مرة باليوم الواحد، صاروا أشباحا مخيفة، والتهمت الأمراض أجسامهم، وازدرت الأسقام شحومهم، ونخرت الأدوية الفاسدة عظامهم، فيا ليت شعري من يشكو حاله وقد أصبح في أمن وسلام، وقد أطعمه ربه ما لم يطلبه، وتحققت أمانيه وهو عنها غافلا غير شاكر لربه ولا حامدا. فقد كشفت لي الأيام عن أنيابها المخيفة حينما عشت بعضا من آخر أيام تلك المرأة الطيبة، ففي بداية تدهور حالتها رأيتها وهي تتخبط في كلامها، فمرة تتحدث إلي بكلام وتعيده ثانية، وهي لا تدري أنها تكرره بحضرتي 10 مرات، وبوقت آخر تخرج كلمات مبعثرة بلا معنى، وتتوقف لحظات وتعود لكلامها المبهم وبنفس الطريقة، وأحيانا أسمعها تنادي عن أولادها وزوجها كل واحد على حدا باسمه، وتسألني باليوم الواحد عشرات المرات بنفس السؤال: ما اسمك سيدتي؟ هل أنت هي الطبيبة؟ وبعد ساعة تناديني باسم صديقة لها، وبعدها تصرخ في وجهي وكأنني آذيتها، وربما لاحقا تداعبني وتعرض علي أن نشرب الشاي سويا. تراها تفتش في ألبوم صورها القديم بين أرشيفات الماضي فتمزق ما لا يعجبها، وتقبل صور أبنائها وهي تبكي بكاء طفل صغير. وإذا تميزت من الغيظ بلا سبب بزقت على صورة زوجها غاضبة، ولا يفهم من يجالسها نيتها في اتخاذ القرارات المتنوعة، ولا يحاسبها الواحد إلا أنها تشبه تقلبات الفصول الأربعة: فرح وسرور واستقرار، فكآبة وعويل وصراخ، ونرفزة حادة. وأحيانا كنت أراها وهي تدخل غرفتها وتغلق الباب من ورائها، فتتحدث إلى من لا نراهم فتضحك معهم في ارتياح، وتسأل وتجيب نفسها بنفسها. لا يمضي عليها سوى لحظات حتى أسمع صراخا وعويلا لا تتحمله مسامعي، فأطل عليها من فتحة مفتاح الباب فأراها تخدش وجهها حتى ينتفخ وتخرج أحيانا دماء من جلدها، فلا أتحمل ذلك المنظر القبيح فأشفق عليها، فأطلب حينها الممرضة الخاصة بها فتهدئها بحقنة سحرية فتلقي بها هامدة جامدة بسريرها، ولا تبرحه إلا بعد 5 ساعات متتالية. فأتساءل بنفسي: بحق السماء، أي مفعول هذا الذي اخترعه ابن آدم فيأثر على المرضى بهذه الطريقة العجيبة؟ مسكينة ظلت تعاود فعلتها على مدى نصف عام كامل حتى حضر آخر صباح قد شهد على مأساتها، ودخلت حينها من بين المعذبين وسجلت اسمها لامعا بين أسطر تاريخ الأحزان. ورحلت المرأة العجوز تاركة من ورائها حزنا بصدري، وأغلقت بابها وإلى الأبد راحلة عن بيتها العجيب. ورسخ في نفسي أنني لست الوحيدة من بين المعذبين بهولندا، وإن ما عانيته لا يقارن أبدا مع معاناة الآخرين. وتابعت مسيرتي بطريق لا أدري مصيره، وجهلت آخر نقطة وصولي.